الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى بترك الحرام بإتقان الفرائض بأداء ما استطعت من النوافل هذه هي التقوى على مستوى الفرد ثم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي التقوى على مستوى المجتمع إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر أخرج البخاري وأبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء وفي رواية ضعيفة عند الإمام الترمذي يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر عنوان خطبة اليوم ليال أقسم الله تعالى بها أيها الإخوة بدأت اليوم أيام عشر ذي الحجة الأيام التي أقسم الله تعالى بها في قرآنه والقسم إنما يكون بما يعظمه المقسم كما تعلمون ففي قسمه تعالى بأيام العشر بيان منزلتها وفضلها وعظمتها قال أبو القاسم القشيري القسم بالشيء لا يخرج عن وجهين إما لفضيلة وإما لمنفعة وكيف لا تكون أيام العشر فاضلة معظمة وهي أيام القصد إلى بيت الله تعالى لإقامة مناسك الحج وشعائره التي هي عبودية محضة لله تعالى وخضوع لعظمته قال ابن حجر في أيام العشر اجتماع أمهات العبادة ولا تجتمع إلا في هذه العشر وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج لا تجتمع هذه الأربعة إلا في هذه الأيام العشر جاء في فضيلة أيام العشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام كان سعيد بن جبير راوي الحديث عن سيدنا عبد الله بن عباس إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه وكان يقول لا تطفئوا مصابيحكم في العشر يريد واصلوا عبادة الليل بعبادة النهار كان أبو هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما قال ابن رجب في هذا الحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام قال هذا حديث عظيم جليل وجاء في صحيحي أبي عوانة وابن حبان حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أفضل عند الله تعالى من أيام عشر ذي الحجة وقد كانوا يعظمون ثلاث عشرات العشر الأخير من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة والعشر الأوائل من المحرم، وقد اختلف العلماء في أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أو عشر رمضان؟ أنه أفضل، العشر الأوائل من ذي الحجة أو العشر الأخير من رمضان؟ قال بعضهم أيام عشر ذي الحجة أفضل لهذا الحديث، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، قالوا أيام عشر ذي الحجة أفضل. قال بعضهم عشر رمضان أفضل للصوم ولليلة القدر. والمختار أن أيام عشر ذي الحجة أفضل لوجود يوم عرفة فيها، وليالي عشر رمضان الأخيرة أفضل لوجود ليلة القدر فيها، فأيام العشر أفضل وليالي رمضان أفضل. أيها الإخوة، إذا كانت أيام عشر ذي الحجة أفضل الأيام، وإذا كان العمل الصالح فيها أفضل الأعمال، فقد أحببت أن أعرض عليكم بعض الأعمال الفاضلة نجتهد بها وبأمثالها في هذا العشر، أذكر بها نفسي والسامعين. فليجتهد أحدنا أن يأتي بهذه الأعمال جميعا، فإن لم يستطع ففي بعضها، لكن اجتهد ألا أن تكون أحسن مما كنت خارج أيام العشر وقد بدأ السباق. 1. حضور مجلس علم في المسجد. روى الطبراني في الكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام حجته. عمل خير، احضر مجالس علم في هذا العشر. 2. صلاة الفجر في جماعة وذكر الله تعالى بعدها إلى أن تطلع الشمس، ثم صلاة ركعتين. أخرج الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. 3. إدخال السرور على الوالدين. أخرج الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: نعم، أمي. قال: قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. 4. قضاء حوائج الناس. في شعب الإيمان للبيهقي عن علي بن حسين قال: خرج الحسن يطوف بالكعبة فقام إليه رجل فقال: يا أبا محمد، اذهب معي في حاجة إلى فلان. فترك الطواف وذهب معه. لما ذهب قام إليه رجل قال: يا أبا محمد، تركت الطواف وذهبت معه؟ فقال له الحسن رضي الله تعالى عنه: كيف لا أذهب معه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذهب في حاجة لأخيه المسلم فقضيت حاجته كتبت له حجة وعمرة، وإن لم تقضى كتبت له عمرة، فقد اكتسبت حجة وعمرة ورجعت إلى طوافي. 5. رعاية الزوجة زوجها وطلبها مرضاته. روى ابن مندى والبيهقي وابن عساكر وغيرهم عن أسماء بنت يزيد الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني وافدة النساء إليك، واعلم نفسي لك الفداء، أما إنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأيي. إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء، فآمنا بك وبإلهك الذي أرسلك، وإن معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله. وإن الرجل منكم إذا أخرج حاجا أو معتمرا ومرابطا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أولادكم، فما نشارككم في الأجر يا رسول الله؟ قال: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله وقال: هل سمعتم مقال امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه؟ ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال: انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحدى كن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته تعدل ذلك كله. الحج والجمعة والجماعات والصدقات والجهاد في سبيل الله. قال: فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشارا. 6. صلاة الليل. أخرج الإمام الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وأخرج مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. 7. الصيام. أخرج النسائي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. 8. قبل الأخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. روى الإمام مسلم عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. 9. وأخيرا، الصدقة. أخرج البيهقي في السنن الصغرى بإسناده عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. قال يزيد: كان أبو الخير لا يأتي عليه يوم إلا تصدق فيه ولو بالقليل. أيها الإخوة، إن أبواب الخير كثيرة وإن أنواع العمل الصالح وافرة. أسمع عن صيدلاني يمتنع عن بيع كمية كبيرة من الأدوية النادرة ليبقى عنده للمرضى الآخرين بقية من الأدوية يحتاجونها، مع أن مصلحته الضيقة في بيعها دفعة واحدة. أسمع عن شاب ميسور الحال يمر على بقالة فيقضي ديون بعض الزبائن المعسرين. أسمع عمن يعتني بالشراء من الباعة المتجولين وبسطاء الباعة ليجبر خاطرهم. أسمع عمن يزور مريضا فيضع تحت وسادته مبلغا ماليا يعينه به على تلك النائبة. أسمع عمن يعير منزله في المصيف إلى غيره ليدخل السرور عليه وعلى عائلته. أسمع عمن يعتني بأبناء الحاج الصغار في أثناء سفر الوالدين لأداء مناسك الحج والعمرة. وهكذا تتنوع أبواب الخير وأنواع العمل الصالح، ليأخذ كل مسلم منها بنصيبه. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فتعالوا أيها الإخوة، نري الله تعالى من أنفسنا خيرا في هذه الأيام، لعل الله يشملنا بما يعم به حجاج بيته الحرام من النفحات والعطايا والبركات. اللهم اجعلنا في أيام العشر من أوجه من توجه إليك. اللهم أوصل حجاج بيتك الحرام إلى المناسك والمشاعر سالمين غانمين، وردهم إلى أهليهم مبرورين مأجورين، وأشركنا معهم بالأجر يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.